اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد مر بنا الكلام على أحد أسباب الطعن في الراوي، وهو المخالفة. وهذه المخالفة لها صور، منها أن يأتي بتغيير في سياق الإسناد أو بتغيير في المتن بإضافة ما ليس منه إليه، ويسمى هذا بالحديث المدرج، قد أخذنا منه المرة الماضية. ثم هناك المقلوب، وعرفنا أنه في الإسناد أو في المتن ولا مجال لإعادة مرة أخرى. ثم المزيد في متصل الأسانيد، ثم المضطرب، وهو الذي عليه نبدأ أو به نبدأ، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. الحديث المضطرب نركز فيه على عدة نقاط. أولا، وهو التعريف، وقلنا أن التعريف بالمثال يسهل دخول المعلومة ويؤثرها، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أمرنا كله ميسورا. الحديث المضطرب، يأتي في التعريف أن الحديث المضطرب هو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. وهذا معناه أن الحديث يأتي على عدة صور. فمثلا يأتي الحديث مرسلا مرة وموصولا مرة، يأتي موقوفا مرة، ويأتي مرفوعا مرة، يأتي بذكر رجل معين، ويأتي مرة بغير ذكره، يأتي مرة عن جماعة ومرة عن واحد مع نفي الجماعة. مثلا هذا الحديث الذي سيأتي بنا، وهو الحديث المشهور بحديث شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث جاء من رواية أبي إسحاق السبيعي، من رواية أبي إسحاق السبيعي. عرفنا أبو إسحاق السبيعي اسمه العكس بقى، عمرو ابن عبد الله، يعني تذكر عبد الله ابن عمرو واعكسه، اقلبه، واضح؟ عمرو ابن عبد الله السبيعي، وهو أحد الرواة الثقات المتفق على الاحتجاج بحديثه، لكنه كان مدلسا، لكنه حصل فيه اختلاط كما سيأتي في ذكر معنى الاختلاط. هذا الحديث يدور إسناده على أبي إسحاق السبيعي. فانظر إلى هذا الاضطراب، قلنا أن يأتي الحديث على عدة أوجه متساوية في القوة، بحيث لا يمكن أن ترجح بين هذه الأوجه، واضح؟ انظر إلى هذه الاختلافات. جاء مرة أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ركز في هذه الأسانيد التي تذكر، هذا فقط مثال، ولا ينبغي أن تكتب الآن حتى لا تنشغل وتركز فيما نذكر. أبو إسحاق السبيعي هذا أحد الرواة عنه يقول عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة رواه أحدهم عن أبي إسحاق عن النبي مباشرة، لم يذكر أحدا. هذا ليس إرسالا، هذا إعضال، يعني هذا يعني فيه سقط كبير. ثم هناك رواية أبي إسحاق عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك رواية أخرى أبو إسحاق السبيعي عن عمرو ابن شرحبيل، عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أبو إسحاق عن مسروق، عن عائشة، عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو إسحاق عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعكرمة هذا من التابعين. أبو إسحاق السبيعي عن عكرمة، عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى عن مصعب بن سعد، عن أبيه سعد بن أبي وقاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو إسحاق عن عامر بن سعد البجلي، عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رواية أبي إسحاق السبيعي عن عامر بن سعد عن أبيه، انظر الأولى فيها قرب، هذا عن عامر وهذا عن مصعب، ثم عن أبي جحيفة. هذا السابع، هناك طرق أخرى غير الحادي عشر، خير 11 كما ذكر بعض العلماء، كما ذكر هنا في المثال أنها من نحو 10 طرق هذا الحديث، بل أكثر، أكثر من 13 طريقا، قيل هذا وقيل هذا وقيل هذا. فبعض أهل العلم لا يستطيع الترجيح بين هذه الأوجه، ما هو الراجح عن أبي إسحاق السبيعي، هذا أو ذاك، سواء كان موصولا أو مرسلا، كان من حديث فلان أو فلان أو فلان. فإذا جاء الحديث من عدة أوجه ثم لا تستطيع أن ترجح، فهذا هو الاضطراب، وهو التردد بين قول وآخر. واضح الكلام؟ ولذا قال هنا شرط الاضطراب اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينها، لا يمكن أن يكون كل هذا يرجع إلى قول واحد يجمع بينهم. الأمر الثاني هو تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن الترجيح، يعني لا نستطيع الجمع ولا نستطيع الترجيح. الجمع يعني ترجعها كلها إلى قول تؤلف بينهم، والترجيح بأن تذكر أن هذا أوثق وهذا هو الأولى بالقبول، فحينما لا تجد أن هذا فيه ترجيحا يكون هناك اضطراب. للأسف بعض أهل العلم يحصر الاضطراب في هذا المعنى فقط، كما هو في هذا الكتاب وهو قول الإمام ابن حجر، لكن كما قال هو ذكر هنا، وركزوا في الكتاب الآن لأن هناك بعض التعقيب على الكتاب، يقول في مضطرب السند وذكر هذا المثال، قال الدارقطني هذا مضطرب فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق إلى آخر الكلام. هذا الكلام لا يوجد من كلام الدارقطني، كثير من أهل العلم نسبوه، أولهم الإمام البقاعي في كتاب النكت الوفية، ونقله أيضا الإمام السيوطي في تدريب الراوي، وهذا الكلام ذكره لابن حجر لكن بدون قول الإمام الدارقطني هذا حديث مضطرب. طب لماذا أقول هذا؟ لأن الدارقطني رجح أحد هذه الأوجه وهو الوجه السابع، والإمام أحمد رجح الوجه السابع، والإمام أبو حاتم الرازي رجح أنه من رواية أبي إسحاق عن عكرمة عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كتبت أمام هذا الوجه الأقرب إلى الصواب. هذا بترجيح من؟ الإمام أحمد في كتابه مسائل أبي داود، المسائل التي سألها أبو داود للإمام أحمد، وأيضا الإمام أبو حاتم الرازي في كتاب العلل، والإمام الدارقطني ذكر هذا الحديث في كتاب العلل لكن لم يقل أن هذا حديث مضطرب. طيب هذا معناه أن الاضطراب قد يأتي مع الترجيح وقد يأتي بدون ترجيح. مرة أخرى، كلمة الاضطراب البعض يحصرها في معنى أن يأتي الحديث من عدة أوجه ثم لا يمكن الجمع ولا الترجيح، حين نقول هذا حديث مضطرب. طيب ماذا تفعل إذا قال مثلا بعض أهل العلم هذا حديث مضطرب والصواب إرساله، يعني هناك ترجيح، واضح؟ فيفهم من معنى الكلام أن كلمة الاضطراب أحيانا تذكر فيما جاء من عدة أوجه ولم يمكن الجمع أو الترجيح، وأحيانا تستخدم كلمة مضطرب فيما جاء من عدة أوجه وأمكن الجمع، وهذا الحديث من الأحاديث التي أمكن فيها الترجيح. ترجيح ماذا؟ أحد الأوجه. طب من رجح؟ الإمام أحمد أبو حاتم الدارقطني، أبو حاتم الرازي والدارقطني، واضح؟ وهذا الحديث من هذا الوجه وهو أصح الأوجه عن أبي إسحاق فيه عن عكرمة عن أبي بكر، وهذا حديث إسناده منقطع من هذا الطريق، هذا أسلم طريق إلى أبي إسحاق وهو منقطع، ولذا لا يحسن تحسينه. الإمام السيوطي حسنه، ابن حجر قيل أنه حسنه، الشيخ الألباني حسنه من عدة أوجه، والصواب أنه حديث ضعيف للانقطاع، هو مضطرب والراجح أو الصواب إرساله. وذكر الإمام الدارقطني في كتاب اسمه سؤالات حمزة السهمي، حمزة ابن يوسف السهمي، كتاب رسالة تعرف بالسؤالات، ذكر أن كل طرق هذا الحديث معلولة، واضح؟ كل طرق هذا الحديث مع الترجيح، نعم مع الترجيح، حتى وإن رجح هذا الإسناد السابع فهو معلول بماذا؟ بالانقطاع بين من؟ بين عكرمة وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، واضح؟ هذا مثال للاضطراب. إذن معنى الاضطراب أن يأتي الحديث على عدة أوجه أوجه، بمعنى التردد بين الأوجه، فقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا. بعض أهل العلم حفرها في معنى أنه لا يمكن الجمع بحيث لا يمكن الترجيح، فإذا وجدت من قال في حديث هذا حديث مضطرب ثم رجح فهذا على معنى أن الاضطراب معناه الاختلاف الشديد بين أهل العلم في هذا الحديث، اختلاف الرواة في هذا الحديث، فقيل عن فلان وقيل عن فلان وقيل عن فلان، فمعنى الاضطراب حينها يعني هذا الحديث اختلف فيه شديدا. واضح الكلام؟ ثم يكون هناك الاختلاف في المتن، هذا في الإسناد. الاضطراب أيضا يكون في المتن، وهذا مثاله حديث فاطمة بنت قيس قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة، انظر إن في المال لحقا سوى الزكاة، فأثبت حقا في غير الزكاة، وروي بلفظ آخر وهو ليس في المال حق سوى الزكاة، فنفى الوجوب عن أي شيء إلا الزكاة، حصرها في الزكاة. فهذا حديث واحد من طريق راوي واحد، كما سيأتي هنا في حديث شريك بن عبد الله عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. انظر في هذا الحديث، حديث عند الدارمي، إن في أموالكم حقا سوى الزكاة، حق سوى الزكاة، هذا الحديث من؟ شريك عن أبي حمزة، ليس في المال حق سوى الزكاة، شريك عن أبي حمزة، نفس الحديث. واضح فالاختلاف إذن فيما قبل من؟ قبل شريك. واضح هذا الحديث من هذه الطرق كلها ضعيف، كلها ضعيف. مضطرب نعم اختلف فيه والإسناد مداره على شريك، لكن تعجب أن هذا الحديث أيضا ليس مثالا جيدا كما ذكر الإمام السيوطي في تدريب الراوي، لأن أصلا شريك، لأن شريكا شيخه ضعيف وهو أبو حمزة، هذا أبو حمزة ميمون القصاب، هذا قال فيه الذهبي ضعفه، وابن حجر قال ضعيف، والدرقطني قال ضعيف الحديث، وهكذا. فالخلل أصلا من هذا الضعيف الذي فوق شريك، أنه مرة قال هذا ومرة قال هذا، فالخلل من أي؟ الرواة من شيخ شريك وليس من شريك، ليس الاضطراب من شريك نفسه. واضح الكلام؟ طيب على ما يدل الاضطراب؟ يدل على عدم ضبط الراوي، يدل على عدم ضبط الراوي. هذا الاضطراب، هذا الاختلاف، هذا التضارب بين الروايات، إما أن يكون في الإسناد وإما أن يكون في المتن. عرفنا مثال هذا أو ذاك، حينما نعرف أن الحديث المضطرب ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، كلمة متساوية في القوة ليس دائما، فقد يمكن الترجيح لعدم التساوي في القوة. واضح الكلام؟ إذن هذه المسألة فيها تعقب من بعض أهل العلم، ذكرها من أهل العلم الشيخ طارق بن عوض الله والشيخ حاتم الشريف تعقيبا على الإمام ابن حجر في هذه المسألة، حتى يستوي فهم كلام أهل العلم حينما يقولون هذا حديث مضطرب والصواب أنه مرسل. طيب ما معنى الاضطراب إذن؟ فمعناه الاختلاف الشديد مع إمكان الترجيح. واضح؟ طيب هل يقول ممن يقع الاضطراب؟ قد يقع في راو واحد وقد يقع في عدة من الرواة، هذا يلزم منه تخريج الحديث حتى تعلم هذا الاختلاف، هل هو في راو واحد يدور على راو واحد، الخلل في راو واحد، أو في مجموعة من الرواة. ثبت الضعف هذا عدم ضبط الراوي للحديث، سواء كان إسنادا أسماء للرواة أو متنا ألفاظ الحديث. من أشهر المصنفات التي في هذا الباب، ولعلك لا تجد غيره، كتاب اسمه المقترب في بيان المضطرب للحافظ ابن حجر، ولم يصل إلينا منه شيء، إنما وصل إلينا كتاب آخر بنفس الاسم لأحد أساتذة جامعة أم القرى بنفس الاسم، ولعله سماه بنفس الاسم كأنه يريد أن يعيد أو يرجع ما فقد من تراث ابن حجر، فسماه المقترب، في نحو 500 صفحة جمع كل ما وصف بالاضطراب وتكلم عن أنواع الاضطراب. فالاضطراب نوع من العلل، قد يكون الاختلاف في هذا الحديث بين إرسال ووصل أو بين وقف ورفع، واضح؟ فهذا الاضطراب وهذا الاختلاف الشديد هو ما يسمى بالاضطراب. النوع التالي هو الحديث المصحف. عرفنا المقترب في بيان المضطرب، هذا للشيخ أحمد عمر بزمول، وكتاب متوفر على الشبكة العنكبوتية. نعم. ليس في المال حق سوى الزكاة. لا، هذا في المتن. نعم، هذا راو واحد، راو مرة هذا ومرة هذا، الاختلاف في الإسناد. إذن الإسناد واحد، شريك عن أبي حمزة عن عمرو بن شرحبيل وعن فطيرة بنت قيس. عامر بن شرحبيل. نعم نعم. الأصوب تقول وقد يأتي الحديث المضطرب مع الترجيح ويكون معناه الاختلاف الشديد، واضح؟ وهذا يستوي مع ترجيح أهل العلم. كيف يكون يقولون هذا حديث مضطرب والصواب كذا مع هذا التعريف مع إمكان الترجيح، واضح؟ أما المصحف فأيضا الكلام يدور حول تعريفه وأقسامه، هذا أهم النقاط في الحديث المصحف. والحديث المصحف معناه تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات. طبعا نحن ما زلنا في المخالفة، من أنواع المخالفة تغيير في الكلمة، سواء كان هذا في الإسناد أو في المتن، سواء كان في الإسناد هذه الكلمة في الإسناد أو في المتن لفظا أو معنا. سنعرف ما معنى معنا. يقول: هو فن جليل دقيق، وتكمن أهميته في كشف الأخطاء التي وقع فيها بعض الرواة، وإنما ينهض بأعباء هذه المهمة. هذا خطأ إذا كانت مضبوطة عندكم المهمة، فالمهمة صفة، فالمهمة مهمة أو غير مهمة، إنما اسمها المهمة، العمل الذي يهتم به المرء. وإنما ينهض بأعباء هذه المهمة الحذاق من الحفاظ كالدارقطني. لماذا الدارقطني؟ لأنه يعني صنف كتابا مخصوصا في هذا الباب، التصحيف، واضح؟ التصحيف له عدة أقسام، لكن نبدأ بتقسيم ابن حجر حتى نبين أنه أيضا تفرد الإمام ابن حجر بهذا التقسيم، وفرق بين كلمة التصحيف والتحريف. فجعل الإمام ابن حجر المصحف وما كان فيه التغيير في النقط. فمثلا كلمة حازم لو بدون نقط ممكن تقرأ خازم، صحيح؟ خازم، وهذا موجود بأحد الرواة، محمد بن خازم، ها، محمد بن خازم. فقد يظن البعض لو هي بدون نقط فيقرأها حازم، فالتغيير هنا في النقط والكلمة هي هي، يعني الحروف الرسم لم يختلف، إنما الاختلاف في النقط، واضح؟ طيب، المحرف هو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى شكل الحروف. فمثلا يجعل الدال زاي، الدال زاي، هذا التغيير في شكل الحرف وليس في النقط فقط، واضح؟ فمثلا يجعل جرير جدير، الدال أو الراء أصبح الدال، هذا التحريف. هذا التفرقة بين ذاك وبين التصحيف والتحريف، هذه اختص بها الإمام ابن حجر، وستجد في كلام أهل العلم أنهم يقولون على هذا ذاك وعلى ذاك هذا، يعني يقولون صحفه مثل حرفه، واضح الكلام؟ أقول هذا حتى إذا رأيت غير استخدام الذي نبه عليه ابن حجر تعرف أن هذا مما تفرد به الحافظ ابن حجر، لكنك ستجد في كلامه ما يفرق، يعني هو إذا استخدم كلمات يقول صحفه ويقول حرفه هو نفسه يفرق، لكن عند السابقين يستخدمون كلمة هذا حرفه مثل هذا صحفه، واضح الكلام؟ طيب، التصحيف قد يكون في بعدة أنواع، قد يكون بالموقع كأن يكون في الإسناد وكأن يكون في المتن. فالإسناد مثل أسماء الرواة، مثل قلنا محمد بن حازم أو جرير بن حازم وفي ابن خازم، فيجعل هذا مكان ذاك. ومثل هذا الذي ذكره في حديث شعبة عن العوام ابن مراجم، فقال ابن معين، صحفه ابن معين فقال عن العوام ابن مزاحم. فالإشكال في النقد، هذا اسمه تصحيف. تصحيف في المتن مثل احتجم، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، احتجم، وابن لهيعة نطقه بلفظ احتجر. على كلام ابن حجر هذا تصحيف أو تحريف؟ هذا تحريف، واضح. وهنا يستخدمه، هنا يقول صحفه ابن لهيعة، فاستخدموا كلمة تصحيف مكان تحريف، واضح. لماذا أنبه؟ أقول حتى لا تحصر كلام أهل العلم في مصطلح ابن حجر، واضح، مع جلالة ابن حجر، وليس هذا تقليلا من شأنه، ولكن حتى تفهم كلام أهل العلم، فلا تحكم كلام القدماء على كلام ابن حجر فتظن أن الذي أخطأ هم الأقدمون ويتهم الأقدمون. التصحيف إنما يكون حسب المنشأ. ما السبب في ذلك هذا التصحيف؟ هل هو لخلل في النظر أو لخلل في السماع؟ أحيانا يكون هذا وأحيانا يكون ذاك. تصحيف البصر وهو لرداءة الخط مثلا أو لعدم النقط، فالإنسان لا يميز ببصره فيقرأ خطأ، مثل من صام رمضان معه ستا من شوال، فكلمة ستا ممكن لرداءة الخط تظهر شيئا فيقول وأتبعه شيئا من شوال، فكلمة شيئا هذه مصحفة، واضح. وتصحيف السماع مثل أن يقول مثلا من مكان بعيد عاصم عن عاصم الأحول، فيسمعها البعيد عن واصل الأحدب، واصل الأحدب، عاصم الأحول. السماع من بعيد قد يختلط هذا بذاك، وقد يدخل في مثل هذا ما كان يصدر من شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، كان يقول عن نبيط بن شييط، فالسامع قد سيكتبها شيط، شيط يآن، وهو كان ألتغن، والصواب ابن شريط، ابن شريط، نبيط بن شريط، نعم، ابن مراجم، صحفه ابن معين. يعني إيه؟ يعني أخطأ ابن معين فصحفه، لا، احتجر هي الصواب. أيضا من هذا التقسيم، تقسيم في اللفظ وهو الذي سبق، كل هذا في اللفظ، في نطق الحديث. التصحيف الآخر في فهم الكلام، كما في هذا المثال الذي ذكره، كقول أبي موسى العنزي: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يعني التصحيف في فهمه هو، مع أن الكلمة واحدة عنزة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، فتوهم الرجل أن عنزة هذه القبيلة، ولم يدرك أن كلمة عنزة المقصود بها الحربة التي تغرس أمام الإمام، واضح الكلام. فالكلمة هي هي لم تتغير، لكن التصحيف في المعنى، في الفهم، واضح. هل هذا يقدح في الراوي؟ نعم، يقدح إذا كان كثيرا، يقدح إذا كان كثيرا. أما إذا كان نادرا فإنما يخطأ في هذا الذي عرف به ولا يخطأ في الباقي، واضح الكلام. مثل ما كان يحدث من الإمام شعبة ابن الحجاج أنه كان يصحف في أسماء الرواة. هذا كم إسناد؟ يعني كان في رسالته في الدكتوراه 300 مسألة. أدركت كم خطأ عند الإمام شعبة مما يقال أنه خطأ، وليس كلها أخطاء، البعض ليس منه الخطأ، 14 حديثا من 300، يعني لم يدرك 5%، هذا قليل جدا. ومنها ما ليس الخطأ منه، واضح، يعني الصواب أنها أقل من 4%، واضح الكلام. فإذا كان التصحيف قليل جدا هذا لا يضره، واضح، يعتبر كأنه كأي خطأ من الأخطاء، فيعقب عليه في هذا ولا تطرح رواياته لكثرة أخطاء. ولذلك قال الإمام أبو داود السجستاني، ليس السجستاني، الطيالسي، قال كان شعبة يخطئ في الأسماء ولا يضره ذلك، يعني هذا خطأ قليل جدا. وكما قال بعضهم كان خطأه في الرواة قليلا، والبعض كان يقول كثيرا. طيب كيف كثيرا؟ يعني أكثر خطأه إن أخطأ فهو في الأسماء، هو أصلا أخطأه قليلا، وهذه القلة غالبها في الأسماء، واضح الكلام؟ نعم. السبب في وقوع هذا التصحيف قلنا إما أن يكون رداءة الخط أو بعد عن سماع الشيخ أو الأخذ من بطون الكتب والخلل في النقط، فهذا يعني يعقب بعد ذلك خللا في التلقي. ولذا حذروا من الأخذ من بطون الكتب وقالوا لا تأخذ العلم من صحفي والقرآن من مصحفي. الذي يأخذ من الصحف هذا، تجد مثلا بعض الناس يقولون مثلا عن ابن لهيعة يظن أن هذا هو نطق الصواب، وهي عن ابن لهيعة، واضح؟ يقول مثلا عمران ابن حصين وهي ابن حصين، يقول مثلا ابن خديج وهي ابن خديش، وهكذا. تجد البعض يقول ابن عقيل وهي ابن عقيل، والبعض عقيل والبعض عقيل، كيف أضبط هذا؟ عبد الله بن سلام أو سلام، ها؟ كل هذا يضبط بأخذ الأخذ عن أهل العلم، وهم يعرفونك كيف تضبط هذه الكلمات، كيف ترجع إلى هذه الكتب. هناك كتب متخصصة في ضبط أسماء الرواة حتى لا تقع في هذا اللحن. من هذه الكتب التي تبين أخطاء العلماء في التصحيفات كتاب الإمام الدارقطني، وللأسف إلى الآن لم يوجد هذا الكتاب، غير موجود. الكتاب الثاني الذي ذكره إصلاح خطأ المحدثين هو مطبوع لكن باسم آخر، وإصلاح غلط المحدثين. صوب هذا، إصلاح غلط المحدثين. هناك البحث هل هو غلط أو خطأ، هذا يرجع فيه إلى المخطوطات وإلى كلام أهل العلم في ذكره هذا المصنف عنه، هل هو ذكره باسم غلط أو خطأ. الخلاصة أن هذا الكتاب موجود وفيه جمع لأخطاء المحدثين. هناك أيضا الكتب المعروفة ومطبوع تصحيفات المحدثين للإمام العسكري أبي أحمد العسكري. هناك كتاب قد نلحقه بهذا يتكلم عن هذا الفن أو هذا النوع بتخصص، اسمه التصحيف، وأثره تقريبا أو أثره في اختلاف العلماء أو اختلاف الروايات لجمال الدين أسطيري، جمال الدين أسطيري أظنه مغربي أو جزائري. ثم هناك قلنا أن المخالفة قد تكون بتغيير في السياق، تغيير في سياق الإسناد أو في المتن وهو المدرج، ثم بالقلب وهو المقلوب، ثم ب الزيادة ومزيد في متصل الأسانيد، ثم باضطراب والحديث المضطرب، ثم بتغيير في الكلمة سواء في الإسناد أو في نقط الكلمة أو في شكل الكلمة، يكون في الإسناد أو في المتن، وهذا هو المصحف، واضح؟ طيب، قلنا أن الطعن الأول الكذب، ثم الاتهام، ثم اتهام بالكذب طبعا، ها، ثم ها فحش الغلط، ها كثرة الغفلة، ثم الفسق، ثم الوهم، ها، ثم مش حافظين ولا ايه، ها، ثم المخالفة، وتحتها هذه الأنواع أو الصور للمخالفة، ثم بعد ذلك الجهالة. الجهالة طبعا الحديث أصبح سهل جدا، صحيح؟ الجهالة سنركز فيها على بعض الأمور وهي سهلة جدا أيضا. القواعد لن تركز إلا بكثرة التكرار وقراءة الأمثلة، لا أجد حلا غير ذلك، واضح؟ وأنا كنت أعاني في أول الأمر من مثل هذا، لكن بعدما تمرنت على كثرة، يعني تدخل إلى أي حديث مضطرب تنظر، عرفت ما هي صورة المضطرب، المنكر، تنظر إلى كل ما قيل فيه منكر، تنظر إلى اختلاف العلماء فيه، ستعرف أن هذا صورته كذا، خلاص ثبتت صورة المنكر عندك، أو الشاذ أو إلى آخره، واضح؟ بكثرة النماذج تثبت التعاريف. الجهالة فيها تعاريف، أولا هذا تعريف عام، وهو عدم، أنا أتكلم عن الجهالة وليس المجهول. الجهالة تعريفه أولا بأنه عدم معرفة عين الراوي أو حاله، عين شخص الراوي ليس معروفا هو من هو هذا الرجل، ثم عدم معرفة حال هذا الراوي. إذن قد يكون الجهل بشخص الراوي وهو ما يسمى بعين الراوي، أو حال الراوي، أي هو ثقة أو ضعيف أو واضح، لا نعرف عنه شيئا من حيث القبول والرد. طيب، لماذا يقبل، لماذا يجهل عينه أو حاله؟ يمكن لسبب أول وهو كثرة النعوت، أنه قيل مثلا فيه أبي فلان مثلا كما ذكر هنا، قال أن تكثر له اسم، له كنية غير معروف بها، له لقب غير معروف به، لا نعرفه بهذا اللقب، فيصبح هناك جهالة به، فلا نعرف شخصه ولا نعرف بالتالي حاله. الذي لا يعرف أحدا معينا كيف يعرف حاله؟ واضح. فكثرة النعوت فيما يفعله من ها الذي يدلس تدليس الشيوخ فيسمي الراوي بغير ما اشتهر به أو يكنيه أو يلقبه، كل هذه الأشياء التي من تدليس الشيوخ هذا يسبب عدم معرفة بالراوي فيصبح مجهولا، لا نعرف عينه لا نعرف شخصه، هذا أحد أسباب الجهالة أن تكسر نعوت الراوي بما لا يشتهر به. السبب الثاني قلة رواياته، أنه غير معروف بأنه يروي عنه أحد أصلا، رأيناه في إسناد ثم لا نعرف أي أحد من الرواة عنه. ها قلة الرواة عنه لا تجعلنا على معرفة به، فإن كان لا يعرف إلا من رواية واحد عنه طيب هذا قلت المعرفة به جدا. طيب هل هذا يعرف بمجرد رواية واحد عنه أو لا؟ هذا سنعرفه بعده، وهي مسألة كيف ترتفع الجهالة، كيف ترتفع الجهالة. إذا المجهول نوعان، اجهل حاله واجهل عينه. المجهول العين عرفنا ما معنى مجهول العين، شخص غير معروف، فإذا كان مجهول العين بالتالي غير معروف حاله. قد يكون معروف العين ولا نعرف عنه شيئا من حاله، إذن تقسم عندنا الجهالة أو تقسم عندنا الجهالة إلى قسمين، جهالة عين وجهالة حال. وضع هذا التقسيم العام. قد تكون هذه كثرة النعوت هذا لا يعرف من بالضبط، طيب قد يكون لقلة الرواة عنه لم نجد له من روى عنه، أو رأينا عنه راويا واحدا، أو رأينا عنه راويين لكن غير معروفين أصلا هم أيضا أو ضعفاء، فهل نقول هذا رجل معروف؟ واضح. قد يكون سبب وهو أنه أصلا لم يذكر باسمه وهو المعروف بإبهامه، يقول مثلا في أحد الأسانيد عن رجل عن ابن عباس، طيب من الرجل؟ لا نعرفه، إذن لا يعرف عين هذا الرجل وبالتالي لا يعرف حاله. واضح. إذن قد يكون سبب الجهالة كثرة نعوته بما لم يشتهر به، أو قلة الرواة عنه، قلة رواته وقلة الرواة عنه بالتالي، وإبهامه بأنه لم يصرح به، لم يصرح باسمه، عن رجل، عن فلان، عن امرأة، عن أحد أصحاب فلان. واضح. فالجهالة إذن جهالة العين وجهالة الحال. حكمها إذا كان الراوي مجهولا، إذا كان الراوي مجهولا لا يعرف من هو، فحاله أن روايته مردودة، لأنه يطعن في شرطين، لا نعرف أنه عدل ولا نعرف أنه ضابط. واضح. لا نعرف أنه عدل ولا نعرف أنه ضابط. كيف ترتفع الجهالة؟ ترتفع الجهالة أولا جهالة العين، العين كيف ترتفع؟ إما برواية واحد أو اثنين. غالب أهل العلم اتبعوا رأيا لمحمد ابن يحيى الذهلي، وهذا الكلام مشهور بين أهل العلم أن الجهالة ترتفع برواية اثنين، كثير من أهل العلم يذكر هذا الكلام، مع أن في صحيح البخاري من لم يروي عنه إلا واحد ويروي له البخاري ويصحح له حديثه، نعم لكن ليس أي واحد. واضح. ليس البخاري أنا أقصد. واضح. لو واحد معروف بالعدالة والثقة تفرد بالرواية عن رجل فهذا رفع الجهالة. أي جهالة؟ جهالة العين. عرفنا أن فلان هذا ابن فلان الذي يروي عنه فلان، يكفي؟ يكفي. أما إن كان هذا الراوي عن التلميذ هذا ضعيفا أو مجهول هو أيضا فهو كعدمه. واضح. وهذا نجمع به بين القولين، هناك من قال من أهل العلم أن رواية واحد عن الراوي ترفع الجهالة، وهناك من قال اشترط اثنان. طيب كيف نوفق بين هذا؟ نقول إذا كان اثنان معروفان فروي عن واحد هذا يرفع عنه. طيب إن كان واحدا إماما معروفا بالثقة والتمكن في الحديث فيكفي هو أن يروي عن رجل، كمثلا الإمام مالك، الإمام شعبة، يكفي أن يروي عنه شعبة فنعرف هذا الرجل، ليس توثيق فهناك جماعة تفرد عنهم الإمام شعبة، معروف لم يروي عنهم إلا شعبة، هل هذا توثيق؟ لا، نقول ارتفعت الجهالة عنه، جهالة العين. طيب هل نقبل قوله؟ هل نقبل روايته؟ لا. أيضا لابد من ورود شيء يصحح أو يوثق أو يضعف، ها لابد أن نعرف هل فيه قولا أو لا. طيب لم نجد شيئا، يصبح مجهول الحال. طيب هل ينفع هذا الحديث الذي فيه مجهول؟ سنعرف أنه ينفع في الأحاديث التي ترتفع، ها فتصبح حسنة لغيرها. واضح، هناك بعض الطعون التي سنعرف أنها طعون خفيفة، الجهالة طعن خفيف؟ نعم طعن خفيف. واضح، لأن هناك احتمال أن يكون ثقة صحيح، واحتمال يكون ضعيف، لا نستطيع الجذب فنتوقف. فإذا جاء في إسناد فيه راو مجهول هذا قد ينفع في مجموع الطرق. واضح، طيب هذه جهالة العين ترتفع برواية اثنين أو رواية واحد من الأئمة. طيب كيف نعرف حاله؟ ها أول شيء بتوثيق واحد من النقاد، بتوثيق واحد من النقاد. طيب هل يشترط أن يكون هذا الناقد أخذ عنه؟ لا يشترط، ممكن مثلا واحد في القرن الثاني يدرس حاله أحاديثه فيجد أن هذا الراوي في كل ما رواه يوافق الثقات، فيقول حديثه رأيتها مثلا حسنة مستقيمة، فالإمام مثلا مثل الدارقطني وهو في القرن الرابع الهجري يوثق بعض التابعين، فكيف هو لم يدركه؟ هذا يعني أنه وثقه نتيجة دراسة أحاديثه مروياته. واضح الكلام؟ طيب لو راوي واحد روى عنه وهو من الأئمة النقاد الذين يقولون في الجرح والتعديل، ها هو وحده روى عنه وهو الذي وثقه، هل يقبل هذا؟ يقبل هذا عند أهل العلم. مرة أخرى نلخص هذا الكلام، الجهالة إذا كانت جهالة عين ترتفع برواية اثنين من الرواة المعروفين، فإن كان واحدا من الثقات الكبار يرفع الجهالة، نعم كمن كمالك وشعبة كسفيان كالثوري وهكذا يرفع الجهالة، جهالة العين. طيب إن كان هذا الإمام الثقة من النقاد ووثقه هل يكفي في رفع جهالة الحال في توثيقه، يعني وثق فعلا يقبل؟ نعم. طيب إذا روى عنه واحد معروف لكن ليس من النقاد ولم نجد فيه قولا، يعني لم نجد جرحا أو تعديلا، يعتبر مجهول الحال وهو الذي يسمى بالمستور، يعني لم نجد فيه شيئا وإن كان معروفا بعينه، هو من؟ واضح؟ هل هذا يقبل؟ المستور الحال هذا يقبل؟ لا، لا يقبل، إنما ينفع في المتابعات في مجموع الطرق في ارتقاء الطرق إلى الحسن لغيره. واضح الكلام؟ طيب إذا كان راو واحد، إذا كان راو واحد عنه ثم وثقه رجل آخر تفرد واحد فقط وثقه، هذا يقبل أيضا. واضح الكلام؟ هذا بالمران يصبح سهل جدا بإذن الله، ولم أجد بدا من فهم هذا إلا بالمران على الأمثلة، أن تجد مجهولا قد يأتي مثلا البزار فيقول هذا راوي مجهول، فيأتي آخر فيقول بل هو ثقة، هو من؟ من الذي يقول؟ إمام آخر، مثلا يا ابن حزم قال عن الترمذي مجهول، طيب الترمذي مجهول؟ واضح، هذا خطأ كبير من الإمام ابن حزم، وإذا تفرد ابن حزم بتضعيف حديث فاحذر، إذا تفرد ابن حزم بتضعيف رجل احذر، فهو معروف بالتشدد في مقام الجرح والتعديل. واضح، وهناك سيعرف بعد ذلك أن هناك طبقات لأهل العلم في الجرح والتعديل، هناك المتشدد، هناك المتساهل، هناك المعتدل المتوسط، فكان ابن حزم من المتشددين وقد عقب عليه في عدة أشياء، أنا أقول في مثل هذا في الحديث يعني. طيب إذا جاء رجلا مبهما عن رجل، ها هذا لا يعرف عينه ولا اسمه ولا أي شيء عنه، ممكن يعرف أنه رجل أو امرأة فقط، هل هذا يقبل؟ لا. كيف نقبل روايته؟ لا يقبل ذلك إلا بالتصريح به في أحد الطرق ثم نجد التوثيق، يعني لا يكفي فقط جاء عن فلان خلاص، لا، أن يصرح به ثم ينظر هل هو ثقة أو لا. واضح. طب نكمل. هذه مسألة جميلة جدا. إذا ثبت من رجل ثقة قال عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأي واحد مهما كان اسمه فهو ثقة، كما هذه متفق عليها بين المحدثين، الجهالة بالصحابي لا تضر. فمهما كان أهم شيء أن يأتي ذلك بالإسناد الصحيح، أن الذي يقول عن أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا رجل يصح إليه هذا الكلام، واضح؟ فإذا صح الإسناد لم يبقى فيه إلا جهالة الصحابي، هذا ليس فيه أي إشكال. نعم عن بعض أزواج النبي، لكن أنا لا أتكلم، أنا أتكلم عن هذا مثال، ليس الإسناد بخاص، أنا أقول مثلا عن بعض أزواج النبي، إنما أن تأتي بإسناد فتصححه فقط لابد أن ننظر لمجموع الأحاديث، لمجموع الطرق. طيب إذن الحديث الذي فيه مجهول جهالة عين مردود حتى ترتفع عنه الجهالة العين ثم جهالة الحال. المجهول الحال مردود حتى يأتي من يوثقه فيرفع عنه جهالة الحال، واضح؟ طيب المبهم لا يقبل حتى يصرح باسمه ثم نعرف حاله بعد ذلك، واضح؟ فقد يصرح باسمه ثم نجده مجهول الحال أيضا، واضح الكلام؟ طيب أمر آخر، إذا هو يقول هنا لو أبهم بلفظ التعديل هل تقبل روايته؟ يعني أخبرني الثقة وكان هذا إمام كبير، أخبرني الثقة كما كان يقول إمام الشافعي، أخبرني من أرضى، ها أخبرني الثقة، ها يقبل هذا مع جلالة الإمام؟ لا يقبل. لماذا؟ لعله ثقة عنده لكن غير ثقة عند غيره، واضح؟ وقد فعل هذا عند أظن يحيى الأسلمي أو إبراهيم بن يحيى الأسلمي، إبراهيم بن يحيى الأسلمي، فتفرد الإمام الشافعي بتوثيقه وجمهور المحدثين على أن هذا الراوي ضعيف جدا، واضح؟ فإذا قال أخبرني الثقة قد يكون ثقة عنده وثقة غير ثقة عند غيره، فلا يقبل التوثيق المبهم أخبرني الثقة أو غير ذلك من الألفاظ. نعم طبعا هناك كتب قد وضحت هذه المبهمات، يأتي بالأسانيد أو بالمتون التي فيها عن رجل قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الإبهام لكن له لا يضر في الحديث، واضح؟ إذا جاء في المتن هذا لا يضر، أي رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليست مشكلة، واضح الكلام؟ لكن هناك كتب قد تخصصت في مثل هذا، مثل كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، هذا للإمام الخطيب البغدادي، وكتاب المستفاد من المبهمات المتن والإسناد، هذا أيضا مطبوع، كلاهما مطبوع. الإمام النووي قد لخص هذا الكتاب، كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، لخصه في كتاب اسمه الحروف، الحروف، ولعلك لا تجد هذا الكتاب، هو مخطوط، هو مخطوط لكنه طبع باسم آخر لا أذكره الآن، لكنه ملخص لكتاب الأسماء المبهمة للإمام الخطيب البغدادي. نعم طبعا بقي صفحتين ممكن نحصرهم في الخمس دقائق التالية أو العشر دقائق، ونسأل الله الخير. البدعة هي الحدث في الدين بعد الإكمال، أي بعد ما اكتمل، أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء، أهواء. وخلاصة الكلام أن البدعة نوعان، منها مكفرة ومنها مفسقة. المكفرة هذه تخرج المرء من الملة، لكن هناك نوعان من التكفير، هناك ما اتفق على التكفير به وهناك ما لم يتفق. ركز في مثل هذا وأضفه على ما ذكره الشيخ في كتابه. بدعة مكفرة أن يكفر صاحبها بسببها، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، هناك ما يتفق على كفره، مثلا أن يعتقد التحريف في القرآن، هذه بدعة مكفرة، متفق على كفر من يعتقد التحريف. ثم هناك بدعة لا يتفق على تكفير صاحبها، كبدعة الرفض والغلو في التشيع وسب الصحابة، واضح؟ هناك اختلاف أيكفر أو لا، هذا أيضا غير مقبول الرواية بالمرة، فالذي فيه بدعة مكفرة لا يقبل، لا تقبل روايته، واضح؟ سواء كانت مغلظة أو غير مكفرة تخرج من الملة، كالرفض مثلا، عرفنا معنى الرفض، كسب الشيخين أو سب الصحابة أو غير ذلك مما هو موجود. لكن هناك بدعة مفسقة كبدعة الخوارج أو الإرجاء أو التشيع غير الغالي، يعني كأن مثلا يفضل عليا على الشيخين لكن لا يسب، لكن لا يكفر الصحابة، فهذه بدعة مفسقة لكنها لا تكفر الصحابة. هل هذا يجوز أن نروي عنه أصلا؟ نعم، هذا هو الذي نتكلم فيه باختصار. هذا الصحيح فيه أن العلماء يقبلون الرواية عنه إذا كان صاحب دين، يعني هو المشكلة عنده هذه البدعة، لكنه عنده ورع، عنده حفظ، عنده ضبط. وقد يعني وجدت كلاما جيدا للشيخ عبد الله كافي في كتابه منهج الإمام البخاري، فذكر مذاهب العلماء في الرواية عن أهل البدع. خلاصة الكلام وهو الأرجح، وهو مذهب الإمام البخاري ومسلم وغيره، وذكره الإمام ابن حجر في نزهة النظر، أنه تقبل رواية المبتدع ما لم يكن داعية، ما لم يكن داعية، واضح. وذكر عدة، ذكر خلاصة لهذا الأمر، قال: ليس الرواة المبتدع الذين روى لهم الإمام البخاري كان فيهم إرجاء، كان فيهم تشيع، كان فيهم بعض البدع، هذا له ضوابط عند الإمام البخاري. خلاصتها في التالي: أولا، ليس فيهم من بدعته مكفرة. الرواة المبتدع الذين روى لهم البخاري كان عدا لضوابط: أولا، ليست بدعته مكفرة. الثاني، أن أكثرهم لم يكن داعية إلى بدعته، يعني لا يروي ما يخدم بدعته، فإذا كان مثلا شيعيا لا يروي ما هو في فضائل علي أو فضائل أهل البيت، هذا يتهم به، واضح. فإن روى شيئا من ذلك وتبعه غير أهل فرقته فهذا لا يطعن به، واضح. أو كان داعية ثم تاب، كاسمه عمران بن حطان، هذا روى له البخاري، نعم، لكنه حملوه على أنه قد تاب من ذلك. أكثر ما يروى عن المبتدعة في صحيح البخاري في المتابعات في الشواهد، في المتابعات في الشواهد. أحيانا يروي لهم في الأصول، في الأصول يعني في الأحاديث المعتمد عليها في الصحيح، لكن بمتابعة غيرهم لهم لا يكون هناك تفرد. هذا خلاصة الكلام، ولخصه هو بقوله: أن تقبل بشرطين، الأول ألا يكون داعية إلى بدعته، الثانية وألا يروي ما يروج بدعته. ثم سوء الحفظ، ونختم به أسباب الطعن في الرواة، وهذه أن يكون خطأه أكبر من صوابه. هذه خلاصة التعريف الذي ذكره هنا، وصياغته، صياغة الشيخ هنا، يعني البعض يعني يختلط عنده الأمر فيه، ويقول: هو من لم يردح جانب إصابته على جانب خطأه، يعني معنى الكلام أن يكون خطأه أكثر من صوابه، واضح؟ أن يكون الخطأ عنده أكثر. فإذا كان خطأه أكثر، مثلا أن يكون في كل 100 حديث يخطئ 60-70 حديث خطأ، والباقي الأقل من حديثه فيه إصابة، هذا سيء الحفظ. إذا جاء الحديث من طريقه فقط هل يقبل؟ لا. لماذا؟ في الغالب أنه مخطئ، قد يكون مصيبا، نعم قد يكون مصيبا، لكن لعله الأكثر في الظن أنه يخطئ، فلا نقبل روايته إلا إذا جاءت من طريق آخر، واضح. لكن هذا الخطأ في الرواية قد يكون من أول ما عرف بالرواية هو دائما يخطئ يخطئ يخطئ، وقد يكون الخطأ طرأ بعدما كبر، بعدما تولى القضاء، بعد حادث معين، بعد سن معين، فهذا اسمه اختلاط، هذا اسمه سوء حفظ طارئ، يعني طرأ بعدما كان حافظا. فهناك نوعان: سوء حفظ لازم، يعني من صغره هو كذا سيء الحفظ، هذا ضعيف دائما. أما الآخر فكان ثقة، كأبي إسحاق السبيعي مثلا أو غيره من الأئمة الذين وصفوا بأنهم اختلطوا أو احترقت كتبه، وكان يعتمد على الكتاب، فلما احترقت الكتب أخذ يحدث من ذاكرته، فأخذ يخلط بين الأسانيد، فهذا قبل احتراق الكتب كان تمام، وبعد احتراق الكتب أصبح يخلط، فهذا اسمه سوء حفظ طارئ. ما الحل في هذا؟ لخصه هنا في كلامه بأنه طبعا اسم المختلط، اسم المختلط، قد يكون هذا بسبب كبر أو احتراق كتب أو تولي قضاء مثلا، كشريك، هذا شريك تولى القضاء فترك الحديث وما كان يراجع فاختلطت عليه الأحاديث. فالحل باختصار أن ما حدث به قبل الاختلاط وتميز فهو مقبول. يعني مثلا يأتي بعض الرواة يقولون مثلا: فلان اختلط سنة 100 فنأتي بمن عرفت روايته عنه قبل المئة فروايته مقبولة، بشرط أن يكون هذا الرجل في الأصل مقبول الرواية، هذا المختلط قبل اختلاط كان ثقة أو لا كان ثقة، فقبل ما يختلط من روى عنه قبل الاختلاط نقبل روايته. طيب من روى عنه بعد الاختلاط لعله مما اختلط فيه، صحيح؟ فلا نقبل روايته. مثل هذا الراوي أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي من الرواة عن من الرواة عنه قديما سفيان الثوري وشعبة، فيقولون سفيان ممن روى عنه قديما، فإذا وجدت سفيان الثوري عن أبي إسحاق أو شعبة عن أبي إسحاق فهذا من صحيح حديث أبي إسحاق. طيب إذا وجدت زهير بن معاوية، هذا إمام ثقة زهير بن معاوية لكنه روى عنه بعد اختلاط أبي إسحاق، نقبل روايته؟ لا، إلا إذا جاءت أيضا من طريق شعبة فنعرف أنه مما لم يختلط فيه. واضح هذه النقطة؟ طيب واحد من الرواة روى عنه قبل وبعد، ما أدرانا أن هذا الحديث من قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط؟ ها نجمع الطرق، فإن وجدنا من القدماء من يروي اطمأننا أن هذا مما ضبطه ولم يخلط فيه، ليس معناه أن اختلط يعني كل أحاديثه خطأ، لا، احتمال واحتمال. فالذي يرجح جانب الصواب أنه قد جاء من طريق القدماء عنه، واضح. ومن أفضل الكتب التي تكلمت في هذا الباب كتاب الإمام العلائي، هنا في كتب المختلطين ثلاثة جئتكم بها وهذه ننصح بها، ومن أفضلها كتاب المختلطين للإمام العلائي. وهذا الكتاب يتميز به أن هناك بعض الرواة اتهموا بالاختلاط فيقول هذا الاختلاط متهم به والصواب أنه لم يختلط، ويأتي مثلا طبعا هناك عدة تحقيقات أفضلها تحقيق الشيخ رفعت فوزي عبد المطلب، وقد أجاد في إخراجه في ذكر من روى عنه قبل ومن روى عنه بعد ومن روى عنه قبل وبعد، وهذا يحتاجه المحقق للحديث. وبه نختم هذا الكلام، وأظن أن كلام عن اختلاط أصبح ميسورا، والحل فيه أن تنظر إلى ترجمة الروي جيدا وتحصر الرواة فتعرف من كان قبل من كان بعد من كان قبل وبعد، فتقبل ما كان قبل فقط، وهذا الذي فيه سوء الاختلاط تقبل روايته إذا توبع، الذي فيه جهالة تقبل روايته إذا توبع، الذي فيه بدعة تقبل روايته إذا توبع، واضح؟ هؤلاء تقبل روايتهم في المتابعات، لكن تفرد بحديث لا. ومثلنا له بمثال من قبل وهو إذا جاء واحد عنده برد، واحد عنده عمش ضعف في البصر، واحد بطنه فيها مغص، فلو أمسكوا ببعض لعبروا الطريق. أما واحد يعني مقطوع الرجلين، واحد أعمى، واحد مبطون، لو ممسكوا ببعض لا وقعوا جميعا. هكذا الحديث الذي فيه عوير وكسير وثالث ما فيه خير، هذا لا ينبغي أن نرقي به الحديث، كما في حديث شيبتني هود وأخواتها، فلم يصب من حسن هذا الحديث، والأعلم كالإمام أحمد والإمام أبو حاتم والإمام الدارقطني وغيرهم إنما ضعفوا هذا الحديث وقالوا بإرساله أي انقطاعه، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. مع احترامنا لجميع وكافة أهل العلم، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا ما علمنا وأزدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأوصيكم بتحضير الدرس حتى ندرك بسهولة ما يأتي بعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خير.